الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في مقصود الكتاب، وهو بيان معنى أصول الفقه وأبوابه. كنا قد وقفنا في القراءة السابقة على تعريف أصول الفقه، حيث قال المصنف رحمه الله بعد ما ذكر من المقدمات: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هكذا ذكر رحمه الله في تعريف أصول الفقه إجمالا. وبه يعلم أن أصول الفقه يعنى بالسبل الإجمالية التي يثبت بها الفقه، وكيف تستعمل تلك الطرق في تقرير الأحكام. ولهذا قلنا إن علم أصول الفقه يتناول ثلاثة قضايا، القضية الأولى الأدلة الإجمالية، والقضية الثانية كيفية الاستدلال بهذه الأدلة على الأحكام، والقضية الثالثة حال المستدل وهو المجتهد الناظر في الأدلة وما ينبغي أن يتوفر فيه من الأوصاف والشروط. ولهذا يبحث الفقهاء صفات المجتهد وصفات المفتي وما إلى ذلك في آخر هذا الكتاب أو في آخر أبواب هذا العلم. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: أبواب أصول الفقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. ومن أبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وتسديد الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
طيب، يقول رحمه الله: أبواب أصول الفقه أقسام. أبواب جمع باب، وهو المدخل، وسمي المدخل إلى العلم بابا لأنه المنفذ الذي منه يدخل إلى معرفة هذا الفن أو معرفة هذه المسائل المجتمعة. والعلماء يقسمون العلم إلى أقسام، وهذا كله لتقريب العلم وتسهيله وتيسيره لطلابه ومبتغيه. فأبواب العلم هي مجموعة من المسائل مشتركة في أحكام وموضوعات يتناولها العلماء في موضع واحد، فيجمعون المتشابه بعضه إلى بعض، يجمعون المتشابه بعضه إلى بعض، حتى إذا اجتمع كم كبير سموه بابا. وكما ذكرت سالفا أن العلماء يقسمون العلم إلى فصول وأبواب وأقسام، وهو قد ذكر في أول الكتاب أنه سيتناول علم أصول الفقه في فصول، وهذه الفصول قسمها إلى أبواب أو جعلها أبوابا، وهي كما عد رحمه الله 14 بابا، وبعضهم يزيد أو ينقص، لكن الذي ذكره المؤلف من أبواب الأصول 14 بابا. ابتدأها بالكلام، فقال الكلام هذا الباب الأول، والأمر والنهي هذا الباب الثاني، والعام والخاص هذا الباب الثالث، والمجمل والمبين هذا الباب الخامس، والظاهر والمؤول هذا السادس، والأقوال والأفعال هذا السابع، والناسخ والمنسوخ هذا الثامن، والإجماع هذا التاسع، والأخبار هذا العاشر، والقياس هذا الحادي عشر، والحظر والإباحة الثاني عشر، والاستصحاب الحالي هذا الثاني عشر الثالث عشر، وترتيب الأدلة هذا الرابع عشر، وصفة المفتي والمستفتي هذا الخامس عشر، وأحكام المجتهدين هذا السادس عشر. وفي نسخ ذكر 14 بابا، فيزيد أو ينقص، لكنها هذه هي الأبواب التي تناولها المؤلف رحمه الله بالبيان والإيضاح والإشارة إلى مهمات المسائل تحتها هذه الأبواب. وعلى رغم اختصار هذه الورقات إلا أنها استوعبت جميع أبواب أصول الفقه، فأبواب أصول الفقه لا تخرج عن هذا العد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهي قريب من 14 بابا أو 16 بابا. ابتدأ الأبواب بالكلام، والحديث في الكلام لأن الأدلة مبناها على قول وكلام، فاحتاج أن يبين لنا بعض المسائل المندرجة تحت الكلام التي بها يفهم معنى النص وبها يدرك الحكم، لأن الأحكام هي نظر في الأدلة والأدلة كلام، فنحتاج إلى أن نعرف ما يتعلق بالكلام من أقسام ومن مسائل تعيننا على فهم النصوص والوصول إلى الأحكام. ولهذا سبب البداء بالكلام أن الكلام هو مضمون النص، هو مضمون الأدلة التي أصول الفقه يبين طرق تلك الأدلة وسبلها وكيفية الاستدلال بتلك الطرق على الأحكام. ولهذا بدأ بالكلام قبل غيره من مسائل الأصول، لأنه القاعدة التي إذا علمت وعرفت سهل ما بعده، فما بعده من أبواب، يعني العام والخاص هو نظر في مفهوم الكلام، الظاهر والمؤول هو نظر في الكلام، الكتاب هو نظر في الكلام، القياس مبني على فهم الكلام، الاستصحاب مبني على فهم الكلام، فكل ما يأتي من أدلة هي مبنية على هذا الباب، ولذلك جعله في أول الأبواب. وعلى هذا جرى علماء الأصول يتكلمون أولا فيما يتصل بالكلام بيانا وإيضاحا. المؤلف رحمه الله في هذا الباب قال: فأما أقسام الكلام، يعني إذن الآن في هذا الباب، الباب الأول وهو باب الكلام، ذكر المصنف رحمه الله أقسام الكلام. ما فائدة أقسام الكلام؟ فائدة أقسام الكلام هو الوصول إلى معنى الكلام. الكلام في اللغة جمع كلمة، والكلمة هي ما يفيد معنى في اصطلاح أهل اللغة، ومنه قول ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وكلمة بها الكلام قد يؤم. فالكلام هو اللفظ المفيد، وقد يراد بالكلام مجموع وقد يراد بالكلمة مجموع قول وكلام، ومنه قولك ألقى فلان كلمة، والمقصود بالكلمة جملة ومجموعة من الكلمات التي تكون بها معنى ووصل بها مفهوم لمن سمعه. المؤلف رحمه الله ذكر في تعريف في الكلام أقساما، وقد ذكر جملة من الأقسام، فذكر تقسيم الكلام إلى اسم وحرف واسم وفعل أو حرف وفعل، ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، ثم قال ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم للكلام هو بالنظر إلى جملة من الاعتبارات. الكلام شيء واحد لكن يمكن تقسيمه إلى عدة أقسام بالنظر إلى عدة اعتبارات، وهذا جار في كل مقسم. أنتم الآن يمكن تقسيمكم باعتبارات عديدة، فيمكن تقسيمكم باعتبار غطاء الرأس إلى قسمين، من يلبس غطاء غترة حمراء ومن يلبس غترة بيضاء، هذا تقسيم لمجموعة للمجموعة. يمكن أن نقسمكم تقسيم آخر بالنظر إلى العمر، فمن كان دون العشرين ومن كان فوق العشرين، ويمكن أن نقسمكم باعتبار آخر بالنظر إلى جهة قدومكم، وما إلى ذلك من الاعتبارات الكثيرة التي يقسم على ضوئها الشيء الواحد. هذا ما جرى هنا في الكلام، فإن المؤلف قسم الكلام بعدة اعتبارات، ذكر ثلاث اعتبارات لتقسيم الكلام. ابتدأه بتقسيم الكلام بالنظر إلى مفرداته، فقسم الكلام إلى اسم وحرف، إلى اسم، إلى ما يتركب من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل، وهذه أربعة أقسام. وهذا ليس حصرا لما يتركب منه الكلام، إنما هذا ذكر أبرز الأقسام التي تتعلق بتركيب الكلام. فقال ما يتكون من اسمين كقولك الحمد لله، فهذا كلام يتركب من اسمين، أو اسم وفعل كقولك قام زيد، قال الله. أما القسم الثالث فقال أو اسم وحرف كقولك يا الله، فإن يا حرف نداء والله منادى وتم الكلام به، أو حرف وفعل كقولك ما قام لم يقم، فإنه كلام مركب من حرف وفعل. وهذا التقسيم لبيان أن الكلام من حيث التركيب يتنوع، وهو مما يتصل بعلم اللغة بعلم النحو، ولذلك يمر عليه الأصوليون دون تفصيل، لأنه مما يستفاد بالدراسة يستفاد من الدراسة في اللغة ومعرفة أقسام الكلام وبناء الجمل. أما القسم الثاني من أقسام الكلام التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهو تقسيم الكلام باعتبار مقصوده ومضمونه، فقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. وهذا نوع من التقسيم للكلام بذكر مفردات المقاصد بالكلام، لكن هذا التقسيم ليس مستوعبا. والأصل في تقسيم الكلام من حيث مضمونه أنه ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر هو ما كان قابلا للتصديق والتكذيب، أي ما يقابل بالتصديق والتكذيب، يعني يقول يقال لمن تكلم به صادق أو كاذب. وأما الإنشاء فهو ما لا يقبل تصديقا ولا تكذيبا. الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله 4 أنواع بالنظر إلى مقاصد الكلام: الأمر إنشاء أو خبر، قم إنشاء، النهي لا تقم إنشاء أو خبر إنشاء، قوله وخبر هذا هو الخبر الذي قسيم الإنشاء، ويندرج تحته كل الإخباريات: جاء زيد، قام عمرو، ذهبت الشمس، طلع الفجر، كل هذه تندرج تحت الخبر. واستخبار هو إنشاء لأنه طلب علم: هل جاء زيد؟ هل قام عمرو؟ هل غربت الشمس؟ كل هذا يندرج تحت الاستخبار. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الكلام، وهو تقسيمه بالنظر إلى مضمونه، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول خبر، والقسم الثاني إنشاء. وما ذكره يندرج تحت الخبر والإنشاء، لكنه لا يستوعب الكلام. ولهذا في جملة من النسخ ذكر مزيد من مقاصد الكلام. النسخة المشهورة للورقات لم تذكر إلا هذه الأنواع 4: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وفي بعض النسخ قالوا، وفي بعض النسخ فيها قوله وينقسم إلى تمن وعرض وقسم، وهذه كلها تندرج تحت الإنشاء: التمني والعرض والقسم، كلها تحت الإنشاء. قال رحمه الله: ومن وجه آخر، أي وباعتبار آخر وبالنظر إلى معيار آخر، ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم بالنظر إلى استعمال الكلام. استعمال الكلام يستعمل حقيقة ويستعمل مجازا. وقد عرف المصنف رحمه الله الحقيقة والمجاز، وما ذكره من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو الذي جرى عليه أكثر العلماء قديما وحديثا. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكلام ليس فيه مجاز بل كله حقيقة، وإلى عدم صحة هذا التقسيم. وقال آخرون بل كلام العربي فيه حقيقة ومجاز، لكن القرآن ليس فيه مجاز بل كله حقيقة. والصواب أن القرآن جاء بلسان عربي مبين، فإذا كان في اللغة مجاز فإنه في القرآن مجاز. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يصلح أن يعتمد المجاز لإبطال ما تبادر إلى الإذهان من معاني كلام رب العالمين جل في علاه، فإن كثيرا من الانحراف الجاري في فهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته وقع بسبب المجاز. ولهذا سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا، بالنظر إلى أنه طغى به أقوام وخرجوا عن الحد وتجاوزوا الواجب، فجعله وسيلة لإبطال ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. وقد ألف في هذا الباب مؤلفات عديدة وتكلم فيه العلماء قديما وحديثا. وأما الأصوليون فالأصوليون يتفقون على تقرير هذا الباب وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ يتبين هذا من خلال ما ذكر المؤلف رحمه الله. فقد ذكر للحقيقة تعريفين: قال رحمه الله: فالحقيقة، وبدأ بالحقيقة لأنها الأصل في الكلام، فإذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا فالأصل أنه حقيقة، لأن المجاز خروج عن الأصل، فهو نقل للكلام عن معناه الأصل إلى غيره، والأصل عدم النقل. يقول رحمه الله: فالحقيقة ما بقي على موضوعه. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله للحقيقة، ما بقي على موضوعه، أي ما دام على حاله التي وضع عليها. وقوله رحمه الله ما بقي على موضوعه، أي على ما وضع عليه واصطلح ما وضع عليه واتفق عليه. وهنا مسألة يتطرق إليها العلماء في مسألة الحقيقة والمجاز، وهي: هل الكلام موضوع ومتفق عليه، أم أن الكلام مصطلح وأخذه الناس بالاستعمال والتعارف على معاني الكلمات؟ من أهل العلم من يقول إن الكلام موضوع وعلمه الله تعالى آدم، لكنهم اختلفوا في هذا على أنواع من الاختلاف والتطويل والنقاش والبحث الذي لا طائل تحته. والزبدة في هذا أن الكلام من حيث دلالته على معناه ينقسم إلى قسمين: ما لا يحتمل في دلالته إلا معنى واحدا فيكون حقيقة، وما يحتمل أكثر من معنى ففي هذا يكون الكلام مجازا. ولكن الذي ذكروه في التعريف ذكروا ما يتعلق بالوضع، فقالوا ما بقي على موضوعه، يعني اللفظ الذي لم ينقل إلى غير ما وضع له ابتداء. هنا يأتي السؤال الذي ذكرته قبل قليل: متى كان هذا الوضع وكيف كان هذا الوضع؟ واللغات متجددة وحادثة ومتفرقة وألسنة شتى، يحتاج إلى إجابات على هذه الأسئلة، وليس هناك إجابات. علم الله آدم الأسماء كلها، وتعليم الله تعالى آدم الأسماء على نوعين: تعليم أسماء أشياء بأعيانها، والأمر الثاني إعطاؤه القدرة على تسمية الأشياء. وبالتالي ليس هناك شيء يقال إنه موضوع لم يتغير اسمه منذ أن وضع أولا، بل اللغات مختلفة والألسن مختلفة، فأي لغة تكون حقيقة من لغات الناس وغيرها يكون مجازا. فالناس أول ما نزلوا كانت لغتهم واحدة ولسانهم واحد، وإنما حصل تباين في اللغات كما يقول المؤرخون عندما نزلوا بعد إنجائهم من سفينة على سفينة نوح عليه السلام. هكذا يقول المؤرخون، أنه لما نزل الناس تفرقوا وتفرقت ألسنتهم. على كل حال، مثل ما ذكرت، هذا البحث لا طائل تحته، ليس وراءه كبير ثمرة. الخلاصة أن الكلام منه ما هو حقيقة وهو ما بقي على موضوعه الأول، وفهمنا إيش موضوعه الأول يعني على وضعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه عند من المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني ما بقي على استعماله المصطلح عليه. وهذا يختلف عن القول الأول في أن اللغة ليست موضوعة بل مصطلح عليها، ولكن يرد على هذا إشكال، وهو متى اصطلحوا على ذلك؟ الوضع من الله والاصطلاح من الناس، هذا الفرق بين التعريفين. فالتعريف الأول ماشي على القول بأن اللغة موضوعة وتلقاها الناس عن خالقهم، وأما على التعريف الثاني فأن اللغة اصطلاحية وتواطؤوا عليها، فما بقي على استعمال عندما اجتمعوا قالوا ترى هذا سنسميه ميكروفون. فلما يجي شخص يسمي شيء آخر ميكروفون يكون نقله عن استعماله الذي اصطلحوا عليه عند المخاطبة في أول الأمر. على كل، هذا هو التعريف الثاني، والفرق بين التعريفين هو ما يستند إليه من خلفية فيما يتعلق بهل الكلام موضوع أو مصطلح عليه. أما ما يتعلق بالقسم الثاني من الأقسام الكلام فهو المجاز. قال والمجاز، والمجاز مفعل من الجواز وهو العبور، وسمي المجاز مجازا لأنه يعبر بالكلمة من معنى إلى معنى آخر. فلما يقال في الرجل الشجاع هذا أسد، هو عبر بلفظ الأسد من معناه الأصلي وهو الحيوان المفترس إلى التعبير به عن الشجاعة والقوة والقدرة والغلبة وما إلى ذلك من المعاني المستفادة من اللفظ، فهو عبور وتجاوز. يقول رحمه الله والمجاز ما تجوز به، أي ما عبر به عن موضوعه فنقل عن استعماله الأول، فما نقل عن الاستعمال الأول فهو مجاز. وهذا التعريف يختصر لنا الإشكال في الخلاف، فإن ما بقي على الاستعمال الأول حقيقة وما نقل عن الاستعمال الأول مجاز، وبالتالي نختصر قضية الموضوع والاصطلاح، فلا نحتاج إلى أن نقول ما بقي على ما وضع له أولا أو على موضوعه، ويكون بهذا المجاز ما تجوز به يعني ما نقل عن موضوعه، بل نقول ما كان باقيا على استعماله الأول سواء وضعا أو اصطلاحا فهو إيش؟ حقيقة، وما نقل عن الاستعمال الأول فهو مجاز. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من التعريف، طبعا تلاحظ أنه في تعريف الحقيقة ذكر كم تعريفا؟ ذكر تعريفين، وفي المجاز ذكر تعريفا واحدا، والمقتضى أن يكون له تعريفان. لماذا؟ لأنه ذكر في الحقيقة تعريفين بالنظر إلى خلافهم هل اللغة موضوعة أو مصطلح عليها، كذلك المجاز يجري فيه نفس الكلام، فيقال والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، وقيل هذا الذي ينبغي ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، ولكنه لم يذكر ذلك اختصارا لأنه سيفهم التعريف الثاني من ذكره في القسم الأول. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز، فقال في أقسام الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، فذكر في أقسام الحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن الحقيقة تنقسم إلى قسمين، إما لغوية وإما عرفية، وأما الشرعية فهي ترجع إلى اللغوية. وما الفرق بينها؟ الفرق بينها هو في الوضع أو في الاصطلاح. فالحقيقة اللغوية هي ما بقي على وضعه الأول في اللغة، الشرعية هي ما بقي على ما اصطلح عليه في الشرع، العرفية كذلك هي ما بقي على ما اصطلح عليه عرفا. وبه يعلم أن الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية معناها واحد، هي أن تبقى على حالها الأولى في الاستعمال اللغوي، في الاستعمال الشرعي، في الاستعمال العرفي. مثال الحقيقة اللغوية الأسد في دلالته على الحيوان المفترس، فإنه هو الحقيقة اللغوية لهذه الكلمة، فإذا نقل إلى غيره لم يكن حقيقة، إذا استعمل في وصف الرجل الشجاع كان على غير الحقيقة. الصلاة في دلالتها على الأعمال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه حقيقة شرعية. الحقيقة العرفية في هذا أمثلة مختلفة لأنها تختلف بها الأعراف وتختلف بها البلدان، لكن الصاع في الحقيقة العرفية إذا شاع في بلد استعماله بقياس معين، صاع لو قلنا مثلا الآن الكيلو، هذا عرفا مصطلح عليه أنه 1000 غرام، فلما يقال الكيلو لا ينصرف الذهن إلا إلى هذا القدر بناء على إيش؟ على الاصطلاح العرفي. المتر معيار من معايير القياس، عندما نقول طول هذا الثوب متر سيذهب الذهن إلى إيش؟ إلى الاصطلاح العرفي، وأن المتر 100 سنتيمتر. لما نقرأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة، نحملها على الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية الآن الساعة كم؟ 60 دقيقة، لكن لا نحمل الحديث عليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ قبل حدوث العرف، ولهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم باصطلاحات حدثت بعد ذلك، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله إما بناء على عرف عندهم في إطلاق الساعة على الحيز من الزمن، الفترة الزمنية قلت أو كثرت، أو على أنه بالمعنى اللغوي وهو أن الساعة هي قدر من الزمن قل أو كثر. المقصود أن الحقيقة تنقسم إلى 3 أقسام: لغوية وشرعية وعرفية، ومثلنا لكل واحد من هذه الأقسام. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر أقسام المجاز، وقسم المجاز إلى 4 أقسام. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. هذا التقسيم يرد عليه إشكال أنه قال في أقسام المجاز النقل، فما المراد بالنقل؟ هل المراد بالنقل أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر وينقطع اتصال هذا اللفظ بالمعنى السابق؟ إذا كان كذلك فهذا خارج عن المجاز، ليس هذا من أقسام المجاز، بل هذا يسمى منقول، والمنقول ليس من أقسام المجاز. عندما ينقل استعمال لفظ مثلا، ويمثلون لذلك بالغائط، هو ذكر قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط في اللغة المكان المنخفض، لكن أصبح لفظا دالا على ما يخرج من الإنسان بالنقل، فهل هذا يبقى مجازا؟ من العلماء من يقول لا، هذا انتهت صلة هذا اللفظ بمعناه اللغوي، فلا يتبادر إلى الذهن ما يتصل بالمعنى اللغوي، وبالتالي انقطعت صلته. إذن في هذه الحال المنقول ليس مجازا، بل هو خارج عن المجاز، لأن المجاز يبقى المعنى الأول موجودا. فإذا قلت هذا أسد ما الذي يخرجه عن كونه حيوانا مفترسا؟ أن أشير إلى رجل. عندما لا أشير إلى رجل أو لا أضيف الوصف إلى رجل فيبقى على معناه الأول، فالمعنى الأول موجود وهو الحيوان المفترس. لما أقول هذا أسد ونحن مثلا في غابة يتوقع أن تكون هناك أسود، يمكن أن أقصد هذا أسد رجل شجاع خدمنا وقام بكذا بحمايتنا أو ما إلى ذلك، ويمكن أن يكون حيوانا مفترسا. وبالتالي هنا الشاهد أنه اللفظ لم تنقطع صلته بمعناه الأساس، فلم ينقل نقلا كليا بل بقي متصلا بمعناه الأول. فإذا نقل وانقطع عن معناه الأول أصبح خارجا عن المجاز وأصبح حقيقة في معناه. طيب، إذن التقسيم فيه إشكال، لكن لعل المراد بالنقل هنا النقل الذي لا يلغي المعنى الأول، وعند ذلك يكون النقل صادقا على أكثر أنواع المجاز، لأنه نقل لللفظ من معنى إلى معنى، إما بزيادة وإما بنقص وإما باستعارة. واضح؟ أنتم معنى يا أخوان ولا لا؟ أرهقتكم؟ تبون نقف ونكمل المجاز؟ نقف على الأمر، أنا نيتي نقف على الأمر. طيب، يقول رحمه نختصر، يقول فالمجاز بالزيادة هذا القسم الأول، قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا النوع الأول من أنواع المجاز، ليس كمثله شيء. أين الزيادة؟ الزيادة في الكاف، هذه اسم في أحد الأقوال وهو بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء. قال هنا زيادة بالمجاز، والكلام يستقيم إذا قال ليس مثله شيء. طبعا هنا الزيادة تأدبا مع كلام الله لا يقولون إنها زيادة، إنما يقولون هي صلة. ولو قالوا زيادة أرادوا أنها زيادة في المعنى وليست زيادة في اللفظ، هي قد تبدو للناظر أنها زائدة لفظا، لكن ليس في القرآن شيء زائد، بل كل ما فيه من كلام فهو يفيد إضافة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا هذا مجاز بالزيادة، ليس مثل مثله شيء. واختلفوا في صحة التمثيل بناء على أن من أهل العلم يقول هنا ليست بزائدة، بل المعنى ليس مثل مثله شيء، وبالتالي يقول ليس مثل صفته، فالمراد بالمثل هنا الصفة، كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فيقول ليس مثل صفته شيء، فليس في ذلك زيادة ولا مجاز. لكن إذا قيل بأنها زائدة فإنها تكون مجازا، والمراد من ذلك تعزيز المعنى وبيان نفي المشابهة له جل وعلا على وجه الكمال. قال والمجاز بالنقصان كقوله تعالى واسأل القرية، أين النقصان؟ قالوا أصل المعنى واسأل أهل القرية، فأسقط أهل القرية فصار مجازا بالنقصان، بنقصان الكلام بحذف بعضه. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج على الإنسان، حيث إن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة في الوقت الماضي الذي ليس فيه أماكن معدة يقصد المكان الطامن، المكان المنخفض، فأطلق على الفعل وعلى الخارج اسم المكان الذي يجري فيه الفعل، فسمي إتيان الحاجة غائطا وسمي الخارج غائطا، وتكلمنا على هذا في ما تقدم في مسألة هل هذا مجاز، هل يصح وصفه بأنه مجاز أو لا.